والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين والمتسببين، وأن يبارك في هذه الدورة، وأن يجزي القائمين عليها والحاضرين والمنتفعين خير الجزاء. أيها الشبيبة من طلبة العلم، في هذا المجلس المبارك أتحدث إليكم عن موضوع لا أشك ولا أستريب أنكم جميعا قد قرأتم عنه كثيرا وسمعتم فيه كثيرا، لكن هذا الموضوع حري بأن يطرق وحري بأن يتدارس، لأن هذا الموضوع يجعل طالب العلم بعد توفيق الله تعالى متميزا في جميع شؤونه، في حضوره وذهابه، في حضره وسفره، في منزله ومسجده وكليته وما يتبع ذلك، آداب طالب العلم. ويكفي في أهمية هذا الموضوع كثرة الكتابة فيه، بل ولو تصفحت كتب التراجم لرأيت مئات بل عشرات المئات من الآثار عن الصحابة، وكل هذا بعد السنة النبوية، بعد القرآن والسنة، عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم، من ما يتعلق بأدب طالب العلم. وسيكون كلامي في هذا المجلس مقسما إلى مسائل. المسألة الأولى تتعلق بعناية الشرائع السماوية بالأخلاق الحميدة. جميع الشرائع السماوية كلها تحث على حسن الأخلاق وتنهى عن سيء الأخلاق، ومن المعلوم أن أدرى الناس بالأخلاق وأدرى الناس بسيء الأخلاق هم أهل العلم وتلاميذهم. ولهذا عني الإسلام عناية عظيمة بشأن الأخلاق، والأخلاق أولى الناس لزوما لها طالب العلم. ويكفي في بيان شرف الأخلاق قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض علماء الشافعية: تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله جل وعلا؟ أثنى على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام أعظم الناس أخلاقا وأكرمهم سجايا، ومع فضله وعلو خلقه كان يقول في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول: اللهم كما حسنت أو كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. ومن عظيم شأن الأخلاق أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قربة تساوي قربا يظن بعض الناس أنه لا يوازيها شيء من الأعمال التطوعية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. وأختم بهذا الحديث الذي يجعل الأخلاق عبارة عن أصل العمل أو من أصول العمل. قال عليه الصلاة والسلام: العمل كالإناء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن خبث أسفله خبث أعلاه. ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، كتب الأخلاق كثيرة، وكتب الأخلاق المتعلقة بطالب العلم أيضا كثيرة. وقلت لكم آنفا أن في كتب التراجم مئات وعشرات المئات من الآثار التي لو جمعت، بل قد جمع بعضهم بعضها، فكانت سجلا حافلا من الحث على حسن الأخلاق القولية والفعلية. وفي شأن طلبة العلم هناك كتب كثيرة، أذكر لكم كتابين وحري بطالب العلم أن يقرأهما، لأن فيها نموذجا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في مذاكرته، في حضوره للدروس، في التعامل مع الناس. الأول كتاب للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، اسمه الجامع في أخلاق الراوي والسامع بهذا الاسم، يقع في مجلدين، وقد ولو تصفح أحدكم فهرس الكتاب المجلدين لرأى عجبا من ما يتعلق بالأخلاق الشمولية لطالب العلم في جميع شؤونه. الكتاب الآخر تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهذا الكتاب لابن جماعة الكناني. وأيضا هناك كتاب ثالث للإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي عليه رحمة الله ورحم من قبله، كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وحري بطالب العلم أن يعنى بقراءة مثل هذه الكتب، لأن حسن الأخلاق تجمل طالب العلم وتعينه على المواصلة في ركاب الطلب، وتجعل له قبولا في مجالسه، في تعليمه، في مواعظه. المسألة الثالثة سبقت الإشارة لها، أن طالب العلم أولى الناس بتمثل الأخلاق النبوية وأن يسعى إليها جاهدا، لأن التأثير في الناس ليس فقط بالكلام. دخل أناس في دين الإسلام على أيدي أناس لا يقرؤون كتاب، لا يكتبون سوادا في بياض، لا يقرؤون ولا يكتبون من عامة المسلمين، ولكن الأخلاق تأسر ناظرها وتأسر سامعها. ولهذا صاحب العلم أو صاحب الأخلاق لو كان علمه يسيرا يكون له قبول، أما من شان أخلاقه بما يشينها من سيء القول أو الفعل فإن ذلك مما يعكر على الناس أو يعكر على قبول دعوته، وهذا مشاهد ومسموع ومحسوس. فأن ترى بعض الناس إذا رأيت تأثرت بسمته وقاله فزادك حبا للخير، وفي المقابل ترى بعض الناس قد ملئ علما لكن تشعر بالنفور من سيء الطباع. ولهذا من جميل ما ذكر في تأثير السمت على صاحبه وعلى الآخرين ما ذكره ابن حجر في التقريب في ترجمة الربيع بن خثيم، قال عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه. وهذه شهادة عظيمة، ومن قالها؟ ابن مسعود من الثلة المقدمة في الصحابة في الإقراء والفقه لو رآه النبي عليه السلام لأحبه لسمته، بل كان بعض الكبراء من أهل العلم يتأثرون من بعض من يحضر دروسهم من طلاب العلم لما عليهم من السمت والوقار، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر. كتب أهل العلم في التراجم تراجم أئمة مفردة كترجمة الشافعي للرازي وابن حجر والبيهقي وابن أبي حاتم، وكترجمة الإمام أبي حنيفة لابن المكي، وكترجمة الإمام مالك للزواوي، وكترجمة الإمام أحمد بن الجوزي. هذه الكتب في شأن الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تجد فصولا مستقلة في تلك الكتب عن الأخلاق عن الصفات، فإذا قرأها طالب العلم تأثر كثيرا، بل قد يستحي من نفسه لتقصيره التقصير الكثير في جانب أولئك عندما كانوا شبابا. وإنما كنت أو كنا جميعا يا طلبة العلم من أحرص الناس أو من أولى الناس بلزوم هذه الأخلاق، لأن الناس ينظرون إلينا ويسمعون أخبارنا ويتسارقون السمع في شؤوننا، فإن أحسننا تأثر الناس حسنا، وإن أسأنا تأثر بعض الناس سوءا. إن كان الأمر خيرا فلنا ولهم، وإن كان الأمر سوءا فعلينا لا عليهم. فلزاما علينا أن نعنى بقراءة ما كتب في مناقب أهل العلم من حيث الصفات والأخلاق والفضائل. المسألة الرابعة أن هذا الكلام مقدمة، وسأذكر لكم نتيجة بعد هذه المقدمة إذا عرفنا فضل الأخلاق والنصوص الواردة فيها أو بعض ما ورد فيها، وعرفنا أن طالب العلم أولى الناس بلزوم هذه الأخلاق. هذه كلها مقدمات. وعرفنا أن العلماء أفردوا مصنفات مستقلة في شأن أخلاق طالب العلم، وعرفنا أن كتب التراجم تمتلئ بالآثار الكثيرة عن الأخلاق وعن فضل الأخلاق. هذه المقدمات يعقبها نتيجة. ثم ماذا؟ المسألة الخامسة ترتيبا، آداب أو من الآداب التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم فيما يتعلق بالتحصيل العلمي أو بحضور الدروس. حضور الدروس لها أمور ثلاثة: أمر يسبقها، وأمر في أثنائها، وأمر يلحقها أو يتبعها. وهنا أقف وقفة وأقول لكم نحن لا نعاني، أو طلبة العلم كلنا من هؤلاء لا نعاني من قلة الدروس. الدروس بالعشرات، ناهيك عن الدروس المسجلة، ناهيك عن الشبكة العنكبوتية وما يخرج بين ثينة أخرى من برامج تحوي آلاف الدروس. نحن لا نعاني من قلة الدروس، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نستفيد من هذه الدروس؟ الجواب كما ذكرت لكم فيه أمور وآداب قبل الدرس، وآداب وأمور في أثناء الدرس، وآداب وأمور بعد فراغ الشيخ من الدرس. أما فيما يكون قبل الدرس فيما يتعلق بصدق النية وطيب الطوية لن أتكلم فيه، لأن هذا أمر قد قرأ فيه الجميع وليس هذا المجال فيه. بعض الشبيبة من طلاب العلم يصاب بنوع من اليأس والإحباط إذا حضر الدرس مرة ومرتين ولم يفهم. بعضهم يجني على نفسه بعدم الفهم، يحضر درسا مرة ويغاب مرتين، ويحضر مرتين ويغاب أربعا. ومن الخلل الذي لاحظته في بعض الشبيبة أنه يجعل الدرس عرضا والأشغال والترفيه عن النفس أصلا، والصواب العكس. مثلا يقول عندي اليوم رحلة أو عندي زيارة، أترك الدرس وأذهب إلى الزيارة. الأصل أن تقول عندي درس فأرجئ أو ألغي أو أؤخر هذه الزيارة أو هذا الأمر إلى بعد الفراغ من الدرس. اجعل الدرس أصلا واجعل ما غيره من الأشغال عرضا. إلا ما كان من الأشغال لا يقبل التأخير فهذا أنت تقدر الأمر بقدره. إذا قبل الدرس بعضا أو في أثناء الحضور يصاب بعضهم بنوع من الإحباط، لم أفهم مرة ومرتين وثلاثا، ما يضرك. يقول العسكري رحمه الله تعالى: عانيت من سوء الحفظ مدة طويلة فجهدت نفسي. الجهاد المفاعلة فعل الأسباب واستفراغ الوسع في علاج هذا الأمر. قال: فجاهدت نفسي وعالجتها فحفظت قصيدة من 200 بيت في ليلة واحدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الشباب فيكم الذكاء، أنا ما أمدحكم ولكن أعرف كثيرا من هذه الشاكلة، فيه ذكاء وفيه فطنة وفيه التفرغ في الأوقات وفيه قدرة على الكتابة وقدرة على السماع وقدرة على القراءة، لكن ينقصنا الترتيب والتهذيب وإبعاد القنوط واليأس على النفس. العلم ما يحصل في يوم ولا في شهر ولا في سنة، طريقه لا ينتهي، ولكن إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. أعرف شبابا كانوا يحضرون في دروس بعض المشايخ، بعضهم أعرفه يحضر من أكثر من 20 سنة حصل خيرا لا شك، وبعضهم يحضر من 5 سنوات وحصل أكثر من صاحب 20. السبب بعد توفيق الله تعالى الجلد والصبر والمراجعة وعدم التفريط في الدرس وجعل الدرس أصلا وما سوى عرضا والاهتمام، بحيث أن إذا تغيب عن الدرس أو تأخر تقرأ في عينيه الحرقة لشعوره بلذة العلم. أيضا من الأمور النافعة قبل الدرس مراجعة الدرس قبل شرح الشيخ له، وأنا أنصحكم نصيحة: من أسباب التلذذ بالعلم والفهم قبل أن تحضر إلى الدرس اقرأ الدرس إن استطعت وحدك أو إذا ضعفت نفسك مع زيد من إخوانك أو مع عمرو، المهم لا احرص أن لا تأتي إلى الدرس إلا وقد مررت عليه وتدارسته مع نفسك أو مع بعض إخوانك. ستجني خيرا، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. أنا ما فعلت ذلك ولكن سمعت ممن جرب هذا الشيء أنه استفاد وأفاد. والمراجعة قبل الدرس تجلس مع بعض إخوانك تقرأ المتن إن كان الشرح مثلا أو النظم إن كان المشروح نظما أو أيا كان من البحوث العلمية عقديا أو فقهيا أو مصطلحا تقرأ، صحيح سيخفى عليك الكثير، لكن مجرد مرور النظر وسماع السماع لما سيشرح الشيخ هذه مفاتيح تفتح بعض ما استغلق عليك وتهيئ النفس لاستقبال ما يقول الشيخ. أيضا التبكير من الآداب للطالب العلم، التبكير لحضور الدرس. من فوائد التبكير يعني قربك عند الشيخ، أبلغ فيما لو كنت في آخر حلقة الدرس الجلسة، أبلغ فيما أن تكون خلف الشيخ. كل ما كنت قريب عند الشيخ وتسمع وترى فذلك أبلغ. ومن اللطائف عند الجمع إذا اختلفت الروايات في الإسناد ذكروا قرابة 100 وجه في الجمع أو في ترجيح رواية على أخرى. من ضمن الترجيح إذا اختلف راويان في لفظة فأثبتها أحدهم ونفاها الآخر، ذكروا وجوها في الترجيح، ومن ضمنها أن ينظر في الأقرب للشيخ، فالأقرب هو الذي ترجح روايته لأن سمعه آكد ممن بعد عن الشيخ. أيضا فيما يتعلق قبل في أثناء الطلب الحذر من طلب العلم للشهرة والتكثر والتصدر. هذا المأخذ أو هذا الأدب السيء يفسد على طالب العلم دينه ودنياه، فلا يتلذذ ولا يستشعر طعم العلم إذا كان همه الشهرة، أن يقول صدروني أو أن يفرح بأن يقدم على غيره. لا يكون هذا الهم في نفسك. إن جاءك الثناء فذلك من عاجل بشراك، واحذر دخول العجب. قد يعجب الإنسان لكن يجاهد نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع حب ثناء الناس والإخلاص في قلب عبد، فأقبل على حب ثناء الناس فاذبحه بسكين الإخلاص، لكن لو قدر مدحك الناس وأثنوا عليك فاحمد الله وسل الله التوفيق والمزيد من فضله، وسل الله أن يثبتك، لأن مدح الناس والإعجاب وإذا شربت الأعناق لدخولك أو لجلوسك النفس قد تضعف. قال أحد السلف يسأل شيخه، قال: إني أحضر مجلسا فإذا كثر الجمع طابت نفسي، فإذا قل الجمع ضعفت نفسي وخارت قواي. قال: مجلس سوء عليك فلا تحضره. يضاف إلى هذا أن عليه أن يجاهد نفسه وأن يحاول إبعاد هذا الأمر العجب ولا يستسلم للشيطان. وكلما شعرت بهذا في نفسك أي العجب، تذكر فضل الله تعالى عليك، هو الذي أنعم عليك وهو الذي أسبغ عليك هذه النعمة التي أحبها الناس فيك. ثم احذر، هذا داخل في أثناء الطلب، احذر من الحسد. بعض الناس إذا أوغر قلبه بالحسد تنكد في حفظه وفي قراءته وفي حضور الدروس، يبقى قلقا، حتى أن بعضهم قد يقرأ كثيرا ويشتري كتبا لكن لا يستفيد، لأن هناك آفة، هناك فيروس. ولهذا قال شيخ الإسلام في الوصية الصغرى: ومن الناس من لا تزيده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، إما اتباع الهوى أو بعض الناس نعوذ بالله عنده عامل الحسد، أن يمن الله على أخيه بعلم بحفظ بفهم بحسن صوت ما رزقه هو. فهذا الأمر أعني الحسد من أكبر العقبات التي تذهب عنك بهاء أخلاق طالب العلم. في أثناء الدرس، فيما قبل الدرس، المراجعة، تجريد النفس من الحسد والغيرة والشهرة، في أثناء الدرس قلت لك التبكير والقرب من الشيخ، عدم الاشتغال بما يشغلك عن الشيخ. ألاحظ من بعض الطلاب في بعض دروس العلم العبث بالجوال، الكلام مع زميله، تقليب الكتاب والشيخ يشرح، المكالمة مع صاحبه، هل تتنافى مع أخلاق طالب العلم؟ ولهذا ذكر الذهبي في السير في تذكرة الحفاظ أثرا جميلا عن أحمد بن سنان. أحمد بن سنان يصف طلاب العلم في مجلس الإمام عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، يقول: كانوا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي لا يسمع لهم صوت ولا يبرأ قلم، كل شيء مجهز، حتى كأن على رؤوسهم الطير. سمت طالب العلم إذا رأيته في مجلس العلم، وقار وإنصات وإصغاء كامل لما يقول الشيخ ويكتب الفوائد، لا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على تأدب هذا الطالب بآداب طالب العلم في مجلس العلم. في أثناء المجلس من الآداب اختيار الوقت، نص أهل العلم اختيار الوقت المناسب للسؤال مع صيغة السؤال. أحيانا يقاطع الطالب الشيخ في أثناء كلامه وكان الأولى أن يهتبل أي فرصة عند وقوف الشيخ أو عند فصل الشيخ بين مسألتين إذا كان السؤال مداخلة، ثم صيغة السؤال. ولهذا بعض طلاب العلم يستحي من السؤال ويسمع أشياء مشكلة لو سأل الشيخ عنها أزال إشكاله، لكنه يستحي، وهذا الحياء في غير محله. قيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. إذا أحسن الطالب التعامل مع الشيخ سواء في الدرس أو في غير الدرس أخذ خيرا كثيرا. يقول عكرمة أو غيره: ما أخذت هذا العلم الكثير من ابن عباس إلا بترفقي به. ولاحظ الكلمة الجميلة: إلا بترفقي به أعرف متى أسأل وكيف أسأل وعن أي شيء أسأل. فالشيخ إذا رأى هذه الصفات في تلميذه تشجع وأحب هذا النهج وأعطاه ما كان يجهل. أيضا فيما يتعلق بحضور مجلس العلم من آداب طالب العلم الجلسة التي جلسها التلميذ في حلقة العلم. يقول بعضهم بأن حديث جبريل عليه السلام لما وضع يديه أسند ركبتيه إلى ركبتيه فيه الحرص على القرب من الشيخ، ووضع يديه على فخذيه فيه الأدب في الجلوس في حلقة العلم. وتلاحظ أن طالب العلم يأسرك في حركاته وسكناته. أذكر أني درست في مرحلة ثانوية، بعض الطلاب أنت تستحي منه لحسن هيئته في جلوسه وحسن اختياره وقت السؤال ثم أدبه في السؤال، وبعضهم تستاء على النقيض، لا هيئة في جلوس ولا حسن اختيار وقت السؤال ولا حتى صيغة السؤال. فطالب العلم من أولى الناس بالعناية بهذه الأمور. آداب وأمور بعد درس العلم. الدرس كما أو مجالس العلم عند أهل العلم مجلسان: مجلس السماع والتحديث ومجلس المذاكرة. مجلس السماع والتحديث مجلس رسمي كهذا المجلس، شخص يتكلم والبقية يستمعون ويكتبون. المذاكرة مجلس آخر. إذا انتهى الدرس افترق التلاميذ، هذا معه أح واحد وأولئك اثنان وهؤلاء ثلاثة وهؤلاء خمسة، هذا يكمل لهذا وهذا يكمل أو يسمع على هذا وهذا يسأل هذا حتى يكمل بعضهم ما فاته، يتذاكرون ما سمعوا حتى ينصرف الجميع وقد أكمل أو أخذ من فاته شيء ممن أثبته. وهذه تجعل للدرس ولما قاله الشيخ ثبات، زيادة في الثبات والرسوخ. فأنت الآن قد يفوتك كلمة من الشيخ أو فائدة، إما سرحان أو ثقلت يد عن كتابتها، فإذا فرغ الدرس أو فرغ الشيخ من الدرس تقول لأحد أصحابك: هل كتبت الفائدة هذه؟ إن كان كتبها أخذتها منه، إن لم يكن قد كتبها سيهتم بها وهلم جرة. ولهذا كان طلاب العلم حريصين على ألا يفوتهم شيء من الدرس. من باب الترويح أذكر لكم طرفة ذكرها السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء. يقول: كانوا في حلقة الشيخ فكان الطلاب يكتبون، المهم أن أحدهم شعر بحكة في ظهره والشيخ يتكلم وهو يكتب، هذا التلميذ خشي إن اشتغل بما في ظهره فاته شيء من كلام الشيخ فاستمر يكتب وقال أتصبر أو أصابر نفسي حتى يفرغ الشيخ. يكتب ويشعر بحكة، فلما انتهى الدرس وأراد القيام قال له من خلفه: يا فلان، انتهى الكاغد، الكاغد الورق الذي معي، فكتبت بقية الدرس في ظهرك، فالحق بي حتى أنقل. طبعا هذا لا يكون، أو لم نصل الحالة هذه، أعتقد أن همة الإخوة إن شاء الله أعلى، وفيهم من الحرص إن شاء الله ما يجعلهم يحضرون، من الأوراق ما يكفي إن شاء الله. أيضا من الأخلاق أو من الآداب الطالب والأمور التي ينبغي بعد الدرس أن يكثر من مراجعة الدرس ليستقر في ذهنه. ذكروا في بعض تراجم أهل العلم أنه إذا حفظ المتن كرره 10 مرات، وبعضهم قد جعل برنامجا له يقول: إذا حفظت المتن استقبلت الجهات 4، الغرب والشرق والجنوب والشمال، وكل جهة استقبلها أكرر الفوائد والعلم 10 أو 20 أو 30 مرة. وذكروا عن بعض الشافعية عليهم رحمة الله أنه كان إذا استفاد فائدة أو حفظ شيئا ذهب إلى قنطرة الجسر فيها 70 درجة، قال: فكنت كلما وقفت على درجة رددت المتن وهلم جرة. هذه الطريقة، وبخاصة من كان حفظه ضعيفا، ترسخ الحفظ. وأنا أقول لكم من باب الفائدة العلمية، تكرير الدرس الفوائد مع نفسك أو مع أهل بيتك أو مع أحد زملائك من أعظم الأسباب بعد توفيق الله لرسخ الحفظ. مثلا شرح الشيخ متنا أو قطعة من المتن، وليكن مثلا النذر، باب النذر، أن تعلق مع الشيخ إذا انتهى الدرس وذهبت إلى المنزل وحدك أو كان معك أحد أصحابك، فحاول أن تستعيد الدرس، تقول: الشيخ عرف النذر لغة وشرعا، لغة كذا، شرعا كذا. سيكون فيه أخطاء، لكن هذا البذل النفسي والمحاولة تزيد رسوخ العلم وتعطيك ملكة في تسهيل الحفظ، وهكذا. وفي شيء مجرب قد جربته وانتفعت به: إذا حفظت شيئا أو فوائد متعددة حاول أن تسجلها بصوتك، تسجلها بصوتك ثم تسمع. سبحان الله، قد يكون هذا عند قوم دون آخرين، سماع الإنسان الفوائد بصوته قد يكون أبلغ في رسوخها في ذهنه. أعدها مرة ومرتين وثلاثا، ستجد إن شاء الله مصداق ذلك. مسألة قبل الأخيرة، هناك أمور أنبه عليها طلبة العلم وأبدأ بنفسي: الحذر من الجدل العقيم، الجدل الذي يغر الصدور ويكون دافعه الهوى ليس طلب الحق. أغلق الباب على هذا الأمر ولا تفتح لنفسك بابا. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كثير خصومة، جدال وما يتبع ذلك. الأمر الثاني: الحذر من إضاعة الأوقات. كن من أبخل الناس في وقتك أن يضيع بدون فائدة. رأيت في سماحة الشيخ ابن باز أمرا قرأت مثيله في كتاب أدب الإملاء والاستملاء. من حرص أهل العلم على أوقاتهم أن الثواني لها حساب. كان المحدث إذا حدث بالحديث أو ذكر الإسناد هناك مبلغ. حلقات العلم كبيرة، مجلس الإمام أحمد يحضره 5000، وأنت تعلم ليس هناك مكبرات صوت، فكان المحدث يجلس على كرسي ثم يقول حدثنا فلان، في شخص يعني أمتار عن الشيخ يسمع كلام الشيخ ثم يرفع صوته بما قال الشيخ ليكتب من وراءه ما قال الشيخ، ثم شخص ثاني حتى يغطون جميع الحاضرين. بدء الشيخ كلامه، إذا قال الشيخ حدثنا فلان ثم بلغ الأول والثاني، كلها ثواني معدودة، ثم الشيخ يكمل. يقول السمعاني أو راوي الأثر، كان الشيخ إذا قال حدثنا فلان ثم قال من بعد حدثنا، الشيخ يستغل هذه اللحظات بالاستغفار أو التهليل، وكلها ثواني معدودة. رأيت سماحة الوالد الشيخ بن باز عليه رحمة الله، وجمعنا وإياكم وإياه في الدرس الأعلى، إذا كلم بالهاتف أو طلب مسؤولا بالهاتف فحولوه على المسؤول، ترى الشيخ قد وضع سماعة الهاتف على أذنه وهو يستغفر، استغفر الله استغفر الله، حتى يجاوبه الآخر، وهذا دليل على تقدير الوقت عنده. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. أيضا مما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم الحذر أو طلب النصيحة والفرح بها، طلب النصيحة. أن تجالس إخوانا لك وطلب النصيحة كشاف يرقع الأخطاء ويرتق الشقوق، فاحرص رعاك الله على طلب النصيحة، ويجب على من استنصح أن يمحض النصح لأخيه، فربما يرى فيك أخوك أمرا خفي عليك أو يشينك به الناس. أيضا الحرص على ملازمة من تستفيد أو يفيدك من أصحابك. الأصحاب أنواع، أناس كالطعام تحتاج عند الحاجة فقط، أناس كالداء مرض، أناس كالدواء يجدك عافية بإذن الله. احرص على أن تكثر من زيارة من يفيدك من إخوانك وتستفيد من أخلاقه. ثم أيضا من الآداب لزوم المروءة، المروءة، مروءة طالب العلم تزيده قبول عند الناس، ولهذا تجد أن بعض طلاب العلم إذا توسعوا في المباحات خرموا مروءتهم فقلت هيبتهم عند الناس. وقس إمام المسجد ومؤذن المسجد، إذا توسع في المباحات وخرم مروءته تجرأ عليه جماعته، سخرية، تهكم، لا مبالاة بكلامه، وهو السبب. أما إذا حفظ مروءته حتى لو كان قليل البضاعة العلمية يكون له هيبة. ولهذا المروءة أمرها مهم. في كتاب الشهادات في الفقه يقولون في اشتراط علامات أوصاف الشاهد، وأن يكون سليما من خوارم المروءة. طبعا ذكروا خوارم المروءة عندهم أن يأكل بحضرة الناس، أن يمد رجليه، أن يمشي بين الناس بهيئة لا تليق. المهم احفظ نفسك، احفظ مروءتك، لا تخرم. أخيرا طالب العلم والتعامل مع الآخرين، سأذكرها رؤوس أقلام حتى لا أطيل. وقبل الآخرين التعامل مع التعبد لله تعالى، كن سباقا إلى الفرائض متكثرا من النوافل. ذكروا أن الأعمش رحمه الله تعالى 50 سنة وقيل أكثر لم تفته تكبيرة الإحرام. إبراهيم بن ميمون الصائغ ذكر ابن حجر في التهذيب كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع الأذان ما ردها، ألقاها خلفه. فكن سباقا إلى الخيرات ولهذا من أخلاق الأنبياء عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، سابقوا سارعوا. أليس من العيب أن ترى طالب العلم آخر الناس حضورا للمسجد؟ أليس من العيب والنقص أن ترى طالب العلم يحضر الجمعة قبيل دخول الخطيب؟ وقد ذكر بعض علماء الشافعية أنهم كانوا في الزمن الأول، كان الناس في الزمن الأول يذهبون إلى الجوامع بعد خروجهم من صلاة فجر بالسرج طمعا في إدراك الصف الأول والساعة الأولى. وأعرف شابا أعرفه بوصفه لا باسمه ويشرفني أن أعرف اسمه، يقول لي بعض من حدثني أنه كان في يوم الخميس أو إذا كان يوم الخميس ينام بعد صلاة العشاء ثم يصلي قبيل الفجر ما شاء الله أن يصلي، ويمكث في مصلاه إذا صلى الفجر إلى ارتفاع الشمس، ثم يحضر منزله ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يذهب إلى الجامع. يقول لي صاح المحدث من حدثني أنه يراجع كثيرا من حفظه أجزاء كثيرة، ناهيك عما حصل له من التبكير الصف الأول والقرب من الإمام، هذا أثر فينا جميعا مجرد أن وصلنا خبره، فكيف إذا كان هذا الأمر في غيره، يعني في أكثر في كثير ممن نرى؟ لا شك أن هذه دعوة صامتة، لكن المأساة أن ترى بعض طلاب العلم آخر الناس يجرون أقدامهم جرة. إذا كان بعض عامة المسلمين لا يعرف أنه قام يقضي خلف الإمام، لا يعرف أنه قام يقضي خلف الإمام. مرة كنت راكبا مع أحد الفضلاء فأشار لي إلى شخص هيئته لا تدل على أنه طالب علم، فقال لي هذا الرجل نسيبنا إمام مسجد، يقول بأن هذا الشاب لم يفقده في صلاة الفجر 8 سنوات يصلي خلفه مباشرة. الإنسان يتأثر نفسيا إذا رأى من نفسهم بعض طلاب العلم قصورا واضحا. التعاون مع الآخرين مع الوالدين، أتمنى وأوصيكم بأن تقرؤون تراجم كبار أهل العلم الأئمة أبو حنيفة مالك الشافعي الإمام أحمد المشهورون ابن تيمية النووي وغيرهم، تقرأ أمورا تتعجب. بر الوالدين، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تسأله أمه عن مسألة في الطهارة فأجابها، وهو في وقته من كالشيخ ابن باز عندنا رحمه الله في وقته، فلم تقنع أمه بجوابه فقالت قم بي إلى علقمة. من علقمة هذا؟ علقمة فيما أذكر الآن إمام مسجد أبي حنيفة، يعني يصلي إماما في الحي الذي يسكن فيه أبو حنيفة. يقول الراوي صاحب كتاب مناقب أبي حنيفة وأخبار أبي حنيفة المكي، رأيت، ذكر عن الراوي أنها قال رأيت أبا حنيفة قد أركب أمه على الحمار يقودها إلى مسجد علقمة، فلما وصل إليه قال يا علقمة هذه أمي تسألك. تخيل يأتيك الشيخ ابن باز أو الفوزان أو الشيخ عبد الله أو غيره ويقول هذه أمي تسألك يا فلان، فتعجب علقمة فقال يا أمه ولدك إمام المشرق والمغرب؟ فقالت أفتني يا علقمة في كذا وكذا. الشاب أحرج فأشار له أبو حنيفة بالجواب فأجابها، قالت هذا العلم لا علم به حنيفة، ارجع بي. انظر كيف البر. حيوة بن شريح في مجلس العلم تأتيه أمه العجوز تقول قم 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 أعطي الدجاج الحب، فيستأذن الطلاب وينزل يعطيهم الحب ثم يرجع. حجر الأدبر إذا فرش لأمه الفراش تقلب عليه، فتعجب من رأه قال لما؟ قال أخشى أن يكون تحته حجر فيؤذيها. المهم آثار تكتب بماء الذهب، أليس مما تستبشع الآذان سماعه أن ينقل لك خبر عن بعض من يحضر دروس العلم أنه سيء الخلق مع والديه؟ لا شك أن هذه جريمة في حقه. التعامل مع الصغار، الصغار يحاكون أخاهم طالب العلم أو والدهم، الصغار يتأثرون بوالدهم إن كان طالب علم أيا كان، يعكس أثره عليهم، تنعكس أخلاقه عليهم. ولهذا عني النبي عليه السلام بالصغار، يعلم الصغار. يأتيه الشاب تطيش يده في آنية الطعام في الصفحة في الصحفة فيقول يا غلام سمي الله أول أدب، وكل بيمينك ثاني أدب، وكل مما يليك أدب ثالث. الحسن يأكل تمرة من تمر صدقة فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ويخرجها ويقول كخن كخن إنها لا تحل لنا أهل البيت. العناية بالصغار أو الشباب الصغار، أهل البيت أولادك يتأثرون بك. ولهذا تجد أن الصغير يصف بجانب أبيه إذا جاء يتنفل في البيت. وأنا أوصيكم طلبة العلم بالمحافظة على النوافل في البيت، فضل عن أنها السنة في أثار تربوية ولهذا شرعت. تأثر أهل الصغار، تأثر المقصرين من أهل البيت ألا تكون البيت مقابر وهل مجرة. طالب العلم مع رحمه من الآداب صلة الرحم، هذه واجبة. فإذا كان طالب العلم قاطع رحمه لم يؤث، بل يستهجن أرحامه علمه ونصحه. أما إذا كان قدوة ورتب وقته في زيارتهم سواء اتصال هاتفيا أو مكالة أو زيارة بنفسه أو تحميل السلام، هذا يجعله يجعل الرابطة واللحمة تزداد، فيؤثر ويتأثر الناس بأخلاقه. أيضا مع العصاة، العصاة مرضى وطالب العلم طبيب، فإذا أساء إليهم زاد الألم سراية فيهم والجناية زادت. ولهذا أحيانا تجد طالب علم يزيد المنكر نكارة بعنف إنكاره على صاحبه، بينما ترى شخص قليل البضاعة العلمية لكن عنده أخلاق يأسر صاحب المنكر ويتغير المنكر بخلقه. أيضا مما ينبغي على طالب العلم توقير كبير السن. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأحضر أباه، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب الصديق رضي الله تعالى عنه هل تركت الشيخ حتى نأتيه، تقديرا لمقامه لمقام ولده. بعض أئمة المساجد عندهم كبار سن يصلون معهم، أو بعض طلاب العلم من مؤذن أو إمام أو مأموم يصلي معه في المسجد كبار سن ولا يحظون باحترامه. كبير السن شاب رأسه في الإسلام، يعبد الله قبل أن تخلق، يقول لا إله إلا الله قبل وأنت في العدم، يمرغ جبينه لله السجود وأنت في العدم. ما حق هذا الرجل؟ توقيره احترامه، قبل رأسه، إذا سافر وعاد افرح بلقائه، إذا مرض فعد، وخاصة أنه ينظر لك أنك في عمر أحد أبنائه. أيضا مما ينبغي في أخلاق طالب مع الناس إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين قربة عظيمة. واحرص رعاك الله على إدخال السرور، هذا مهموم، هذا مريض، هذا في خصومة مع صاحب الله، احرص على إدخال السرور. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر من القربات قال: أو سرور تدخله على مسلم. قضاء الحوائج إذا كان القدرة على الشفاعة، إذا كان القدرة على قضاء حاجته، لا تظن هذا بالأمر الهين. قال عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. قال الراوي: يعني مسجد المدينة. قضاء الحوائج، تنفيس الكربات. جاء حديث: من نفس من فرج. قيل: من فرج أي فرجها كلها، فرج كل الكربة، أما من نفس من خفف. فلا تحرمن نفسك من خير أنت قادر على تحصيله، ولا تحرمن أخاك من سرور أنت قادر على إدخاله. أقف عند هذا الحد، وقد أطلت عليكم، وهذا ليس من الآداب، ولكن يشفع لي سعة صدوركم. شكر الله لكم، والله ربي وربكم أسأل أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل. وأعتذر مرة أخرى من طول الكلام، ولكن لعلمي بحرصكم وسعة صدوركم تجرأت على ذلك. شكر الله لكم. سلام.